أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في الجمع الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، والسيد الحكيم في المستمسك فسر كلام الشيخ رحمه الله عليه بالتفسير التالي، وهو أن الأخبار الدالة على الطائفة الأولى عليكم السلام يمكن لنا أن نحملها على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للفتاة الباكرة الرشيدة وينبغي لها أن تستأذن عليكم السلام أباها، لا أن نكاحها يكون باطلا إذا لم تستأذن من الأب. إما إذا أن نتصرف في الهيئة الدالة على وجوب الاستئذان ونحملها على استحباب الاستئذان، وإما أن نتصرف في أخبار الطائفة الثانية بأن نحمل الولي الذي دلت على انتفاء ولايته على مثل العم والخال الذي تقدم وتبناه السيد الحكيم. لكن في التأمل بكلام الشيخ الأعظم نجد أنه يريد شيئا آخر غير ما شرحه السيد الحكيم. حاصل الموجود في رسالة النكاح للشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو هكذا: أن القول الثاني الذي هو قول المشهور، معظم الروايات فيه مطلقة لحالة وجود الأب وعدم وجوده، ومطلقة لحالة كون الامرأة بكرا أو فيئة. فمعظم روايات المشهور بما أنها مطلقة قابلة للتقييد، بأن نقيد إما بالباكرة التي لا أب لها، وإما بالمرأة الثيبة. إذن التقييد بهذا لا التقييد بغير الأب، صريح كلام الشيخ الأنصاري هو هذا. إذن هذا معظم روايات المشهور تقبل هذا النوع من التقييد، لكن بعض أخبار المشهور لا تقبل ذلك للتصريح فيها بالأب وبالبكر. ما دام قد صرح فيها بالأب كيف نحملها على من فقدت أباه؟ ما دام قد صرح فيها بالبكر كيف نحملها على الثيب؟ الروايات المطلقة قابلة للتقييد، لا الروايات الخاصة في مورد وجود الأب أو في مورد كون الفتاة بكر، هذه غير قابلة للتقييد. لكن هذا الذي لا يقبل هذا التقييد موجود في الطائفة الأولى، يعني الطائفة التي هي دليل على القول الأول، لا يمكن أن نقيدها بالصغيرة، من قبيل صحيحة عبد الله بن السلط المتقدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها. إذن الكلام عن واحدة صغيرة ولها أب، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر. الآن بلغت، ليس لها مع أبيها، يعني لها أب. وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. ذيل هذه الصحيحة غير قابل أن نحملها على خصوص الصغير، لأن الصغيرة جاء في صدر، الآن صارت بالغة، بلغت مبلغ النساء، فلا يمكن لنا أن نخصص الروايات التي تدل على استقلال الأب أن نخصصها بالصغيرة، لأن هذه الرواية في صدرها تعرضت للصغيرة، لكن في ذيلها تعلقت بالكبير، فلا يمكن أن تخصص بالصغير. فماذا نفعل بها إذا كانت غير قابلة للتخصيص؟ يقول: حينئذ نحملها على تأكد استحباب وكول أمرها إلى الأب، فيكون معنى قوله ليس لأبيها أو ليس لها مع أبيها أمر أنه ليس لها ولا ينبغي لها أن تجعل لها مع أبيها أمر، يعني هي مستقلة، لكن الأفضل لها أن لا تخالف رأي أبيها. فيرجع كلامه هذا إلى أن الأمر يدور عند الشيخ الأعظم بين تقييد الطائفة الثانية المطلقة، إما بكون البنت ثيبا، وإما بكونها فاقدة للأب، هذا تقييد، وإما أن نحمل المقيد بالكسر على الاستحباب، المقيد يعني الطائفة الأولى. وإن شئت فقل: الأمر يدور بين تقييد المطلق أو التصرف في الهيئة، تقييد المطلق هي الروايات الطائفة الثانية مطلقة لصورة وجود الأب وعدم وجود الأب، مطلقة لصورة كونها طيب أو كونها بكر، فنقيد. إما أن نقيد الطائفة الثانية أو نتصرف في هيئة الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى ظاهرة في الوجوب، نحملها على ماذا؟ على الاستحباب. شيخ الأنصاري يقول مقتضى الصناعة الأصولية أنه إذا دار الأمر بين التقييد المطلق والتصرف في الهيئة، أيهما يقدم؟ تقييد المطلق. طبعا لم يبين ذلك هنا، لكن واضح باعتبار أن تقييد المطلق هو جمع عرف، ولا يرى العرف أي تنافي، ولا يقال للشخص الذي تكلم بالمطلق وبالمقيد أن في كلامه يوجد تهافت، بل يحمل المطلق على المقيد، فهذا جمع عرف، أمر عرف. بينما التصرف في الهيئة على رأي القدماء الذين يقولون إن الصيغة موضوعة للوجوب واستعمالها في الاستحباب يكون مجازا، الأمر واضح في حمل المطلق على المقيد لا يوجد تجوز، بينما في استعمال الهيئة صار يوجد تجوز. فإذا الأولى أن نقدم حمل المطلق على المقيد، أن نقدم التقييد على التصرف في الهيئة. على رأي من يقول بأن الهيئة تدل على الوجوب بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، هنا يشكل الأمر، أنه إذا كان بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة الطائفة الثانية تصلح قرينة برفع اليد عن الإطلاق، لكن مع ذلك يمكن أن يجاب أنه إذا رفعنا اليد عن الإطلاق معناه أن الصيغة مستعملة لمطلق الطلب لا لخصوص الاستحباب، فيبقى أن هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. فإذا الشيخ الأنصاري يرى أنه إذا دار الأمر بين تقييد المطلق ورفع اليد عن الهيئة نقيد المطلق. مقتضى الصناعة إذا أردنا أن نجمع بين هاتين الطائفتين أن نقول يجب للباكرة الرشيدة أن تستأذن من أبيها، إلا يجب للمرأة أن تستأذن من أبيها إلا إذا كانت ثيبا أو كانت فاقدة للأب، فحلينا المسألة. هذا مقتضى الصناعة. لكن يقول الشيخ هنا لا يمكن أن نلتزم بذلك صناعيا، ترجيح التقييد على التصرف بالهيئة هو الأولى، لكن هنا لا يمكن. لماذا؟ يقول باعتبار أن التقييد فيما نحن فيه سوف يؤدي إلى تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ هو أن نرمي أخبارا كثيرة، أن نطرح أخبارا كثيرة. بيان الملازم، إذا قدمنا، التفت جيدا المطلب فيه دقة، إذا قدمنا التقييد بالثيب أو بالفاقدة للأب على التصرف في ظهور الصيغة في الوجوب، وعندنا في أخبار الطائفة الثانية روايات كثيرة جدا لا تقبل هذا التقييد، وعلى خلاف هذا التقييد فسوف يؤدي التقييد إلى طرحها وعدم الأخذ بها. من جملة هذه الأخبار رواية سعدان بن مسلم المتقدم: لا بأس بتزويج من البكر. هذه كيف نقيدها بالثيب؟ هي موضوع مختلف. إذا قيدناه هناك بالثيب هذه نقول إذن نرمي بها عرض الجدار. لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، يعني أبيها ماذا؟ موجود. لما قلنا سابقا من أن السالبة بانتفاء الموضوع، وإن كانت ممكنة منطقية لكن عرفا فيها ركاك، يعني الأب موجود. فهذه لا يمكن أن نحملها لا على الثيب ولا على فاقدة الأب. فإذا التزمت بالتقييد سوف تسقط هذه الرواية. هذه واحدة. رواية أخرى رواية ابن عباس المتقدم، تلك الرواية الصريحة في أن البنت لها أب، لأن أباها أراد أن يجبرها على شيء وهي لا تريد، فهي صريحة بأنه لها أب. فإذا التزمنا بالتقييد ينبغي أن نرمي هذه الرواية. بعد يقول هناك روايات سوف تأتي إن شاء الله في المستقبل ما قرأناها بعد، دلت على جواز تزويج البكر متعة حتى ولو لم يأذن أبوها. فإذا لها أب وهي بكر، فلو قيدنا بالثيب أو التي ليس لها أب سوف نرمي هذه الروايات. وهذه روايات كثيرة ومتعددة. هذا هو الجمع الذي ارتآه الشيخ الأعظم. ما هو نتيجته؟ أن نتصرف في أي شيء؟ في الهيئة لا في المطلق بأن نقيده، فتكون النتيجة بأن البالغة الباكرة الرشيدة مستقلة، لكن يستحب استحبابا مؤكدا أن ترضي أباه. هذه هي النتيجة. الآن قبل أن نعلق على كلام الشيخ الأنصاري صار واضحا الإشكال على السيد الحكيم، وهو أن التقييد الذي ذكره الشيخ الأعظم ليس هو التقييد الذي ذكره السيد الحكيم. تقييد السيد الحكيم بأن نقيد الولي بغير الأب. تقييد الذي ذكره الشيخ الأنصاري بأن نقيد الفتاة بكونها إما ثيب أو فاقدة للأب، وبين التقييدين بون شاسع. على كل تقدير، الآن هل هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، طبعا تفت جيدا، يعني هذا الجمع ذكره الشيخ الأعظم وبقي يدافع عنه لكن على طريقته، مرة تراه أعرض عنه، مرة تواجهه مشكلة فيصلحها، يعود مرة ثانية، كلام طويل الذيل في هذا المقام، لكن الآن بقي على هذا الجمع أو لم يبق على هذا الجمع. لو واحد طرح هذه النظرية للجمع بين هاتين الطائفتين، فهل نأخذ بهذا الجمع أم لا؟ هذا الجمع كما اتضح لدينا على خلاف الصناعة، الصناعة تقتضي أنه عندما يدور الأمر بين التقييد، بين التقييد دليلا أو التصرف في هيئة دليل، أن ماذا؟ أن نقيد ولا نتصرف في هيئة الدليل، وهذا اعترف به الشيخ الأعظم. لكن الباحث له على رفع اليد عما تقتضيه الصناعة ما هو؟ كان عبارة عن ثلاث طوائف من الروايات. الطائفة الأولى رواية سعدان بن مسلم، الطائفة الثانية الرواية العامية رواية ابن عباس، والطائفة الثالثة روايات المتحدث. هذا الذي طرحه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هذه الأخبار أو هذه الطوائف الثلاث يدور أمرها بين ضعيف السند وضعيف الدلالة. ضعيف السند مثل رواية ابن عباس التي هي عامية، ضعيف السند أيضا مثل رواية سعدان بن مسلم حتى على رأي الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري بماذا عبر عنها؟ عبر عنها بالمرسلة، معناه أنه يرى مقولة السيد الخوئي أن الشيخ الطوسي رواها مرة مرسلة ومرة مباشرة، فتبنى أنهما رواية واحدة فالتزم بالإرسال، فالرواية ضعيفة السند حتى على مبنى الشيخ الأنصاري. فإذا سقطت إلى الآن طائفتان. الطائفة الثالثة روايات المتعة. خب سوف يأتي أن روايات المتعة أولا فيما بينها متضارب، ثانيا جملة منها ضعيف السند، ثالث وهذا هو المهم، التفت جيدا معي، رواية المتعة ما هو مفادها؟ أنه يمكن للبكر أن تتزوج من دون إذن أبيها الموجود، ما عم نتكلم عن أب مفقود، أبيها الموجود. هذا لا يمكن لقائل أن يقول بأنه نرفع اليد عن التقييد بمقدار المتعة، أما في الدائم لا نرفع اليد. لأن الروايات واردة في خصوص المتعة، فلا بد للشيخ الأعظم أن يكمل المشوار عن طريق عدم القول بالفصل، حتى لأن الروايات واردة في المتعة كيف نعممها على الدائم؟ لا بد من عدم القول بالفصل، وهذا قد عرفت حكمه سابقا في مسألة مختلف فيها، حتى سوف يأتي هناك قول من الأقوال أن لا، في الدائم لا نحتاج وفي المتعة نحتاج إلى إذن الولي. مع هذا الاختلاف لا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل. هذا تمام الكلام في التعليق على الجمع الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. الجمع الثالث ما أشار إليه الشيخ العراقي رحمة الله عليه في كتاب النكاح. أذكر عنوان هذا الجمع وخلاصة هذا الجمع ثم بعد ذلك نشرح. خلاصة هذا الجمع أننا نلتزم بالشق الأول من كلام الشيخ الأنصاري، أو أن الأمر يدور بين التقييد المطلق وهي الطائفة الثانية، أو التصرف في الهيئة في هيئة الطائفة الأولى. نحمل بدل ما نقول يجب أن تأخذ ابن الأب نقول يستحب أن تأخذ ابن الأب، ونلتزم بما هو مقتضى الصناعة. ما هو مقتضى الصناعة؟ أن نقدم التقييد على التصرف في الهيئة. يعني الشق الأول من كلام الشيخ الأنصاري الذي اعترف به الشيخ الأنصاري، هذا على نحو الخلاصة. أما على نحو التفصيل، يعني الذي أفاده في بيان وإثبات هذا الجمع ليس بتمامه مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري، وحاصل الكلام أنه إذا لاحظنا النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية فنلاحظ بأنها نسبة المطلق إلى المقيد. كيف؟ روايات استقلال الأب، يعني روايات القول الأول، أخذ فيها قيدان: أن تكون باكرة، وأن تكون ذات أب. روايات الطائفة الأولى أخذ فيها قيدان، روايات الطائفة الثانية مقتضى الإطلاق فيها أن تشمل وجود القيدين وعدم وجوده، مقتضى الإطلاق. نعم، المتعرض لهذين القيدين عبارة عن خبرين: خبر سعدان بن مسلم وخبر ابن عباس، لأن هذه من أخبار أي طائفة؟ من أخبار الطائفة الثانية. ولكن الرواية الأولى ضعيفة السند، والرواية الثانية مرسلة حتى على مبنى العامة لا يمكن الأخذ بها، فإذن لا يوجد عندنا إلا مطلق ومقيد. هذا بالنسبة لروايات الطائفة الثانية. بالنسبة لروايات الطائفة الأولى التي تدل على استقلالية البنت فهي متنوعة، قد عرفنا أن منها ما عبر بهذا التعبير: تستأمر البكر وغيرها ولا عفوا، روايات ما زلنا غير الروايات ضعيفة السند، لا ما زلنا في أخبار الطائفة الثانية أصلا. روايات الطائفة الثانية فلتستأمر البكر وغيره. هذه صريحة في كونها بكر، لكن ليست صريحة في وجود الأب له، فيمكن أن نقيدها بأي حالة؟ بحالة عدم وجود الأب. هذه نوع من أخبار الطائفة الثانية. نوع آخر من أخبار الطائفة الثانية صحيحة الفضلاء، التي جاء فيها المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. هذه موضوعها المرأة، لم يذكر فيها كلا القيدين، لا البكر ولا أن يكون لها أب. نعم، بإطلاقها تشمل البكر، وبإطلاقها تشمل من يكون لها أب. لمعارضتها لأخبار الطائفة الثانية نرفع اليد عن كلا الإطلاقين، نقيدها بكونها ثيبا، أو إذا حافظنا على كونها بكرا نقيدها بكونها ليس لها أب. وهكذا بقية الروايات. فالطائفة الثانية ما صرح فيه بالقيدين وهو البكارة ووجود الأب ضعيف السند، وما هو صحيح السند ماذا؟ مطلق، والمطلق يقبل التقييد، فتكون النتيجة النهائية ماذا؟ أن نلتزم بأن الباكر البالغ الرشيد ليست مستقلة، بل المستقل هو الأب. نعم، الثيب تستقل، ومن ليس لها أب تستقل. تكون النتيجة بهذا التعبير المختصر: كل امرأة لوليها عليها سلطان إلا إذا كانت ثيبا أو ليس لها أب. هذه نتيجة هذا الجمع الثاني، التعليق عليه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.